الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا تناول الفقرة. وأعيد مرة أخرى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العناصر الرئيسية في هذه الفقرة: أولا، تعريف الحنيفية ثانيا، أهميتها ومنزلتها ثالثا، معنى العبادة. قضيت. ثالثا معنى العبادة. رابعا معنى التوحيد ومنزلته. معنى التوحيد ومنزلته. خامسا معنى الشرك ومنزلته. معنى الشرك ومنزلته. سادسا الجمع بين الأمر بالتوحيد. الجمع بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. والنهي عن الشرك. الجمع بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد, so we started off with the saying of Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, where he said, know that the religion of the way of the Prophet Ibrahim is to purely worship Allah alone, and this is the command from Allah to all of mankind. It is for this reason Allah created them, as He says, that which means, and I, meaning Allah, created not the jinn and mankind except that they should worship me. And to worship me means to single me out in worship, so to single Allah subhanahu wa ta'ala out in worship. And the greatest matter with which Allah commanded the creation is to believe in His unity, or tawheed, which entails offering all worship to Allah alone. And the worst matter that Allah prohibits is associating partners with Him in worship, that shirk. The evidence for this is the saying of Allah, which means, worship Allah and join none with Him in worship. And the main matters of this paragraph are to know the religion, so ta'rif al-hanifiyya, and the importance and the status of this, as well the meaning of ibadah, and the meaning of unity, or monotheism, tawheed, and the status of it, and the meaning of shirk, so that you join partners with Allah subhanahu wa ta'ala, and the status of this, وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالْتَوْحِيدِ وَالْمُنِي عَنِ الشِّرْكِ, and and the combination of the order to not associate any partners with Allah, and the prohibited of shirk, so to prescribe any partners to Allah subhanahu wa ta'ala. And
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ikhwanihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. Kama ba'a. Donc, on est toujours dans l'explication de Usul Thalatha, les trois principes fondamentaux, et je vais traduire rapidement le passage que le shir a lu. Donc, l'auteur dit, rahimahullah, sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la hanifiyya millata Ibrahim, que la hanifiyya millata Ibrahim. Dans ce, on verra ce que cela veut dire plus tard. Millata Ibrahim consiste à adorer Allah l'unique, en lui vouant un culte sincère. Consiste à adorer Allah l'unique en lui vouant un culte sincère. C'est cela qu'Allah a imposé à toute l'humanité, et c'est la raison pour laquelle il l'a créé. Comme il l'a dit lui-même dans le sens, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le sens du terme m'adore signifie « m'unifie ». dans le sens majeur seul. En outre, la chose la plus importante qu'Allah a adoré, ordonné de réaliser est l'unicité, le tawhid, qui consiste à vouer une adoration exclusive à Allah. Et la chose la plus importante qu'Allah a interdite est le polythéisme, ou ce qu'on peut dire aussi, l'association, le shirk, qui consiste à adorer une autre divinité avec lui. La preuve réside dans la parole d'Allah, dans le sens adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Donc les idées principales que le shirk a donné tirées de ce paragraphe. La première, la signification de la Hanifiyya. Deuxième, son importance et son manzil. Manzil que j'ai traduit par son statut. Donc, son importance et son statut. Troisièmement, la signification de l'adoration. Quatrièmement, la signification du tawhid, ce qu'on peut traduire par l'unicité, et son manzil, et son statut. Donc, je répète, quatrièmement, la signification de l'unicité et son statut. Cinquièmement, la signification du shirk, c'est-à-dire l'association, et son statut. Cinquièmement, la signification du shirk, c'est-à-dire l'association et son statut. Sixièmement, la concordance entre l'ordre du tawhid et l'interdiction du shirk. La concordance entre l'ordonnance du tawhid, c'est-à-dire l'unicité, et l'interdiction du shirk, c'est-à-dire le polythéisme ou l'association.
العنصر الأول في هذه الفقرة هو تعريف الحنيفية، وهذا تجده في قول الشيخ رحمه الله: اعلن أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. تكلم فعلى ما يسمى بالجمل الاعتراضية التي تأتي بغرض الدعاء أو التنبيه أو نحو ذلك. فقوله أرشدك الله لطاعته من هذه الجمل الاعتراضية، وهذه الجملة هنا الغرض منها الدعاء. يدعو الشيخ رحمه الله لقارئ هذه الرسالة أو دارسها للرشاد أن يرشده الله لطاعته، أن يجعله من المستقيمين الصالحين. ثم ذكر تعريف الحنيفية. كلمة الحنيفية في أصل معناها اللغوي تدل على الميل، فالحنيفية هي الميل، والحنيف هو المائل، والمقصود الميل عن الشرك والإقبال على الله بالتوحيد. الحنيف هو المائل عن الشرك، المعرض عن الشرك، المقبل على الله أو المتوجه إلى الله بالتوحيد. وترى في كلام الشيخ رحمه الله أنه ربط الحنيفية لإبراهيم عليه السلام قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أي الحنيفية التي هي ملة إبراهيم. فملة إبراهيم عليه السلام أي طريقته ومذهبه ودينه كل هذا يقال له حنيفية. وتجد كثيرا في القرآن أن الله تعالى يصف إبراهيم عليه السلام بأنه كان حنيفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هكذا في سورة النحل. وفي سورة آل عمران ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي ملة جميع الأنبياء والمرسلين، لأن الحنيفية كما عرفت هي الميل عن الشرك والإقدام على الله بالتوحيد. وهذا هو معنى قول الشيخ في تعريفها: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فالحنيفية هي التوحيد، هي عبادة الله وحده، أن تتوجه إلى الله بالعبادة وحده لا شريك له، وأن يكون تعبدك له خالصا مخلصا له الدين، يعني في تدينك لله في عبادتك لله لا بد أن تكون مخلصا، أي تفرد الله عز وجل بهذه العبادة، لا تصرف شيئا منها لغيره، لا في الظاهر ولا في الباطن، لا في الظاهر من جهة العبادة الظاهرة ولا في الباطن من جهة النية من جهة القصد والإرادة. فلا بد أن تكون العبادة لله ظاهرا وباطنا، هذا هو معنى الحنيفية. فالحنيفية بهذا المعنى هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي ملة جميع الأنبياء والمرسلين. فما من رسول أرسله الله إلا وهو مسلم موحد يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، كما قال تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. المعنى أن الله عز وجل أرسل جميع الرسل بالتوحيد، فهذه هي دعوة الأنبياء جميعا. فلم يكن موسى عليه السلام مبعوثا باليهودية التي عليها اليهود الآن، ولم يكن عيسى عليه السلام مبعوثا بالنصرانية التي عليها النصارى الآن. لم يقل المسيح عليه السلام إن الله ثالث ثلاثة، ولم يقل المسيح عليه السلام إنني ابن لله، تعالى الله عن ذلك. ولكن جميع الأنبياء والمرسلين بعثوا بالتوحيد، بعثوا بالحنيفية. فالحاصل خلاصة الكلام أن الحنيفية باختصار هي التوحيد، تعريف الحنيفية هو تعريف التوحيد. والحنيفية بهذا المعنى هي ملة إبراهيم عليه السلام وهي ملة جميع الأنبياء والمرسلين. نعم.
The Sheikh started off with explaining the first matter was to know the religion or Hanifiyya, the path of Ibrahim. You find this in the saying of the Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, where he says, know that the religion and the way of Prophet Ibrahim is to purely worship Allah alone. We spoke, or the Sheikh spoke earlier about, in the weeks before, about the word know, in Arabic, i'lam. What is seen as a dua or a prayer for you? In here he says, i'lam ashadaq Allah, so know, may Allah guide you. This is seen as a dua for the one who reads or studies this book. He makes dua or prayers for you for guidance as well as firmness on the religion. The word Hanifiyya, in a language perspective, is a path, and the Hanif is the one that goes on this path. In this meaning, that would mean to stay away from shirk, so to join any parties with Allah subhanahu wa ta'ala. And to go on the path towards Allah subhanahu wa ta'ala with tawheed, so monotheism. Allah subhanahu wa ta'ala connected this word, al-Hanafiyya, to Ibrahim. This is the path of Ibrahim and his religion. This path of Ibrahim is called al-Hanifiyya. You'll find this a lot in the Quran. It is called al-Nahl, but I haven't, I didn't write down the but as well in Surah Imran, where this is a rough meaning, Ibrahim is not from the Jews or the Christians, but Hanifan, so on the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and he is not from the Mushrikeen, so from the idol worshippers. And this is in Surah Ali Imran. Sort of Hanafiyya is to stay away from idol worshipping. Hanafiyya, it means tawheed, so monotheism, to go towards Allah with tawheed, and that you will only worship Allah, so that you will do your worship or perform your prayers except for no one except Allah subhanahu wa ta'ala. And this is as well for the things that like involved in the things, the seen actions, for example, a prayer that you will only perform for Allah subhanahu wa ta'ala, but as well the actions that are inside. Yeah. For example, your intention, that you make your intention sincerely towards Allah, for Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah hasn't sent a prophet or that he will invite to tawheed. So he has sent all the prophets to invite to tawheed, so monotheism. As a rough translation, and he did not send a prophet. The meaning of the ayah is Allah has sent all the prophets to invite to tawheed. For example, he did not send Musa alayhi salam for what the Jews are on these days. And the same is for Isa, he didn't send Isa for that what the Christians are on these days, that for example Allah is three, or that Isa alayhi salam is the son of Allah. Basically the meaning of al-Hanafiyya is tawheed, monotheism. And this is the path of Ibrahim and all of the prophets.
Okay.
Donc on commence la, le chef commence à expliquer la première idée principale, à savoir la signification de la hanifiya. Donc on va lire le passage de l'auteur. Sache qu'en adorant vers son obéissance, sache, ça on a déjà expliqué, c'est-à-dire le chef a déjà expliqué le sens, donc c'est un appel à cela, l'imam, c'est-à-dire l'auteur, appelle le lecteur à l'apprentissage. Et donc ensuite, il invoque Allah pour lui, car sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance. C'est-à-dire que l'auteur invoque Allah pour le lecteur afin qu'il le mette sur la bonne voie. Que la Hanifiya Milla Ibrahim consiste à adorer Allah l'unique en lui vouant un culte sincère. Donc Al-Hanifiya, donc dans la langue arabe, signifie être penché ou détourné. Dans le sens, être penché et détourné de l'association et accepter complètement l'unicité d'Allah. Comme je répète, dans la langue arabe, cela signifie être penché ou détourné. Dans le sens de la législation, c'est-à-dire être penché et détourné de l'association et accepter complètement l'unicité d'Allah. Donc la voix d'Ibrahim, al-Millatu Ibrahim, la voix d'Ibrahim, sa religion, c'est quoi? C'est al-Hanifiya. Allah Ta'ala dit dans le Coran, إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. Dans le sens, Ibrahim était un guide parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui. Il n'était pas du nombre des associateurs. Allah Ta'ala dit aussi, وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. Et Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. ولكن كان حنيفا مسلما. Ou bien le contraire, il était hanifa muslima, c'est-à-dire monothéiste musulman, c'est-à-dire monothéiste soumis à Allah. Il n'était pas du nombre des associateurs. Donc telle est la voix de Ibrahim, Millatu Ibrahim, et telle est la voix de tous les prophètes. Ainsi, al-hanifiya, c'est quoi? C'est al-tawhid, c'est l'unicité d'Allah. Que tu n'adores qu'Allah seul et que tu ne lui attribues aucun associé. Lorsqu'on dit cela, c'est-à-dire adorer Allah seul, c'est-à-dire tu n'adores que lui et tu l'adores que pour lui. Donc tu adores Allah seul, tu n'adores que Allah, et lorsque tu adores Allah, tu l'adores que pour lui et non pour autre. Et ceci est véridique dans les adorations apparentes, c'est-à-dire apparente extérieure, de même que pour les adorations qui sont cachées, qui sont intérieures, comme l'intention, etc. Donc telle est la voix de tous les prophètes, comme on a dit, dans le sens, et nous n'avons envoyé avant toi de prophètes sans leur avoir révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Ceci est donc la prêche de tous les prophètes. Donc Moussa n'a pas été envoyé vers les juifs avec ce dont ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire, Moussa n'a pas été envoyé parce que font les juifs au jour d'aujourd'hui. De même que Issa n'a pas été envoyé parce que font les chrétiens au jour d'aujourd'hui. Comme Allah Ta'ala dit, dans le sens, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent Allah est le troisième de trois. De même, Allah Ta'ala dit dans le sens, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent Allah est le Messie fils de Marie. Donc Moussa et Issa et l'ensemble des envoyés sont venus avec le message de Tawhid, de l'adorer Allah, d'adorer Allah seul et de ne pas lui attribuer d'associé.
ثانيا أهمية الحنيفية ومنزلتها. بعدما عرفت معنى الحنيفية فإنه يسهل عليك أن تعرف أهميتها العظيمة ومنزلتها الكبيرة. وفي هذا يقول الشيخ رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. فأهمية الحنيفية في أن الله أمر بها، لم يأمر بها أحدا بعينه، لم يأمر بها شخصا معينا، ولكن أمر بها جميع الناس. وليس هذا فقط، بل خلقهم لها، خلق الناس جميعا لهذه الحنيفية، لهذا التوحيد. فالحنيفية هي الغاية التي لأجلها خلق الناس من الأساس. لم نخلق أصلا، لم يخلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا أصلا إلا لأجل القيام بالتوحيد، لأجل أن نكون حنفاء مسلمين. وقد استدل الشيخ على هذا بقول الله عز وجل في أواخر الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فليس الأمر أيضا مقصورا على الإنس وحدهم، ليس مقصورا على البشر وحدهم، بل يدخل فيه أيضا الجن. الجن أيضا لم يخلقوا إلا لأجل العبادة والتوحيد. وهذا فيه إشارة إلى مسألة عقدية مهمة تتعلق بالجن، وهي أن الجن مكلفون، الجن مكلفون كالإنس، أمروا بالتوحيد، أمرهم الله بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، وأوجب عليهم ما أوجبه علينا، وحرم عليهم ما حرمه علينا. ولهذا تجد في سورة الجن يقول الله عز وجل حكاية عنهم، عن الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وفي الآية الأخرى في نفس السورة أيضا: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهذه مسألة مهمة، نؤمن أن الجن كالإنس في التكاليف الشرعية، نحن مأمورون بالتوحيد وكذلك الجن، نحن منهيون عن الشرك وكذلك الجن، نحن مأمورون بالصلاة والصيام والحج والجهاد ونحو هذا وكذلك الجن، نحن منهيون عن السرقة والقتل ونحو ذلك وكذلك الجن. فلا بد أن تؤمن بهذا. فالحاصل في هذه المسألة أو في هذا العنصر أن الحنيفية هي الغاية التي لأجلها خلق الخلق. لماذا خلق الله المخلوقات من الجن والإنس؟ لماذا؟ حتى يوحدوه، حتى يعبدوه، حتى يكونوا حنفاء مسلمين. هذا هو المقصود. نعم.
الشيخ من تفضل عن أبو التسع
second matter, what is the importance and status of al-Hanifiyyah? After we learn what is the Hanafiyyah, so we said the path of Ibrahim and Tawheed, it is upon us to know the importance and status of al-Hanafiyyah. The Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab has spoken about this in his book, where he said it is for this reason Allah created them, as he says, that which means, as Allah says, and I, Allah, created not the jinn and mankind except that they should worship me. So Allah ordered all mankind, not just a specific person, but He ordered all mankind towards al-Hanafiyyah, and He created them for this reason. And we are not created only for the reason, we are created only for Tawheed and to be Muslims. And the evidence for this, as I said before, is that Allah said, and I, Allah, created not the jinn and mankind except that they should worship me. This order is not only upon mankind, but it is as well for the jinn, as Allah mentions in the ayah. In this ayah, there is an important sign that the jinn are as well mukallifun. That they are commanded as well, and that they are ordered with tawheed as well, and to abstain from shirk and to perform the prayers, etc. The Shaykh stated two ayah from Surah Al-Jinn, and forgive me, I was not able to completely write them down. But the meaning was that Allah ordered the jinn with the same as mankind. For example, with tawheed, and to abstain from shirk, to perform the prayers, to perform the five pillars. And for example, that Allah has made stealing prohibited for us, so it is on the jinn. The question was, why did Allah create the creation of mankind and jinn? And that was for tawheed, for monotheism, and to stay away, to abstain from shirk.
Donc, le deuxième point principal, à savoir l'importance de la Hanifiya et son statut. Son statut et sa valeur. Donc, après avoir compris le sens de la Hanifiya, il est de toute importance de comprendre son manzil, c'est-à-dire sa valeur. Sa valeur, son statut. Allah n'a pas ordonné une seule personne ou quelques personnes à Al-Hanifiya, à l'unicité. Mais plutôt, il a ordonné l'ensemble de la création au Tawhid, à Al-Hanifiya, c'est-à-dire à son unicité, à n'adorer que lui. Donc cela montre l'importance de l'unicité. Plus encore, Allah n'a créé la création que pour réaliser l'unicité. Comme Allah Ta'ala le dit dans le sens, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. De plus, on peut tirer de ce verset-là un point important de la croyance, à savoir que Allah Ta'ala nous a créé nous et a créé les djinns, et les djinns eux-mêmes sont mukallaf. Mukallaf, ce qu'on peut traduire en disant qu'ils sont responsables de leurs actions et qu'ils seront rétribués en fonction d'elles. C'est-à-dire qu'Allah nous a ordonné certaines choses, et ce qu'Allah nous a ordonné, il les a ordonnées aux djinns. De plus, Allah nous a interdit certaines choses, et ce qu'il nous a interdit, il l'a interdit aux djinns. Ainsi, par exemple, Allah nous a ordonné le tawhid, l'unicité. Ceci est obligatoire pour eux. La prière, ceci est obligatoire pour eux, le jeûne, le monde, etc. De plus, Allah Ta'ala nous a interdit certaines choses, comme le polythéisme, ceci est interdit pour eux, le vol, ceci est interdit pour eux, le meurtre, etc. Ainsi, on peut lire dans Surat al-Jin, dans le sens, lorsque Allah Ta'ala dit, il y a parmi, lorsque, c'est-à-dire les djinns, c'est-à-dire Allah Ta'ala, il nous fait part de ce que les djinns ont dit lorsqu'ils ont reçu, c'est-à-dire lorsqu'ils ont écouté la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah Ta'ala nous dit, que les djinns ont dit, c'est-à-dire verset 14 de Surat al-Jin, il y a parmi nous les musulmans. Et il y en a les injustes, c'est-à-dire ceux qui ont dévié, et ceux qui sont convertis à l'islam. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. Donc, on est donc dans l'obligation de croire en cela, que les djinns, eux aussi, vont répondre de leurs actions. Bref, pour revenir à l'essentiel, Allah Ta'ala nous a créé toute la création pour cela, pour qu'on adore seul et que l'on ne lui attribue aucun associé, de l'importance de ce principe.
العنصر الثالث معنى العبادة. قال الشيخ رحمه الله تعليقا على الآية السابقة: ومعنى يعبدون يوحدون. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لم يخلق الله عز وجل الخلق إلا للعبادة. فما معنى العبادة؟ يقول الشيخ: ومعنى يعبدون يوحدون، فسر العبادة بالتوحيد. والعبادة في معناها العام الشامل هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اكتب هذا التعريف، من استطاع يكتب بالعربية اكتب هذا التعريف. قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع أي اسم شامل عام يدخل فيه كل ما يحبه الله ويرضاه، فلم يدخل في ذلك كل ما يغضب الله أو ما لا يرضى عنه الله، فهذا ليس من العبادة. إذن الشرك عبادة ولا لا؟
لا،
ليس عبادة. لماذا؟ لأنه لا يحبه الله ويرضى. السرقة عبادة؟ لا. الزنا عبادة؟ لا. القتل عبادة؟ شرب الخمر عبادة؟ أبدا. لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال، من الأقوال أي التي تكون باللسان، والأعمال التي تكون بالجوارح. وهذه الأقوال والأعمال منها ما هو ظاهر أي يمكن أن نراه، يمكن أن نسمعه، كذكر الله، ذكر الله مثلا قد يسمع أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هذا ظاهر الصلاة، يمكنني أن أراك وأنت تصلي، هذا ظاهر. ومن الأقوال والأعمال ما هو باطن في القلب لا نستطيع أن نراه، كمثل المحبة والخوف والرجاء والإخلاص. هذه أعمال يقال لها أعمال قلبية باطنة لا نستطيع أن نراها، لا نستطيع أن نسمعها. فكل من طلق عليه هذا التعريف، كل ما دخل في هذا التعريف يبقى اسمه إيش؟ عبادة. والعبادة لها ركنان، العبادة لها ركنان، كما تقول أركان الصلاة وأركان الصيام وأركان الحج. فالعبادة بشكل عام لها ركنان. غاية الحب، غاية الحب وغاية الذل، وغاية الذل، غاية الحب وغاية الذل. فلا تسمى العبادة عبادة إلا إذا تحقق فيها هذان الركنان. لابد أن يكون الشخص محبا لله عز وجل غاية الحب، لابد أن تكون العبادة مشتملة على هذا، لابد أن يكون في غاية الذل. فإذا تحقق شيء من هذين الركنين في أمر معين فهو عبادة، شعر بذلك الشخص أم لم يشعر. بمعنى يعني أنا الآن مثلا أو الشخص بشكل عام يحب إنسانا في غاية الحب، محبة تعظيم، محبة تقرب، محبة توجه، هو بهذا الحب قد عبده، شعر أم لم يشعر. وهذا هو معنى قول الله تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، كيف؟ يحبونهم كحب الله. يبقى المحبة هذه التي هي عبادة، التي يصل فيها الأمر إلى الغاية، يحب إنسان إلى الغاية، يحبه محبة تعظيم، محبة توجه، محبة تقرب، يحبه كما يحب الله، هذه محبة شركية. كذلك الذل، شخص يخاف شخصا خوفا عظيما جدا، خوف تعبد، خوف تعظيم، لدرجة أنه صار في غاية الذل بين يديه، هذا يكون قد عبده. وهذا هو ما تجدوه عند المشركين الذين كانوا يعبدون الأوثان، وتجدوه كذلك مع الأسف في الذين يعبدون الأولياء من دون الله، تقربون إليهم، تصرفون إليهم العبادة من دون الله، تجدوه يخاف منه خوفا شديدا، يقول لابد أن أذبح لهذا الولي أو أنذر له، وإلا فعل بي كذا وفعل بي كذا، خوف شديد، ذل شديد. فالذل بهذا المعنى الذي هو في الغاية، في غاية الذل، يصير الشيء عبادة كأنه عبده. هذا أمر خطير جدا، لابد أن تعرف هذا وتنتبه له. فالعبادة لها هذان الركنان، غاية الحب مع غاية الذل. فإذا حصل شيء منهما في أمر معين فهو قد صار بمنزلة العبادة، وصار المتلبس به أو صار فاعله كأنه قد عبد هذا الذي أحبه أو هذا الذي تذلل إليه. هذا هو تعريف العبادة بالمعنى الشامل. فقول الشيخ رحمه الله: ومعنى يعبدون يوحدون، هذا تعريف للشيء بأعظم وأهم ما يدخل فيه. هذا تعريف للشيء بأعظم وأهم ما يدخل فيه، لأن العبادة كما عرفت مسمها أشمل من التوحيد، يعني يدخل فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والذكر والدعاء والاستغاثة والجهاد وطلب العلم، كل هذا يدخل في مسمى العبادة. فإذا قلنا العبادة هي التوحيد، هذا تعريف للعبادة بأهم شيء فيها. أهم شيء في العبادة هو ماذا؟ التوحيد. أعظم شيء في العبادة هو التوحيد. وشرط العبادة حتى تكون عبادة صحيحة مقبولة عند الله عز وجل أن يكون فيها التوحيد، أن يكون فيها الإخلاص لله عز وجل. فعندما يقول الشيخ معنى يعبدون يوحدون، لم يقصد بذلك أن العبادة هي التوحيد فقط، لا، وإنما معناها أشمل من ذلك. إذن الخلاصة عندنا في تعريف العبادة أنها كما قال شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأن العبادة لها ركنان: غاية الحب وغاية الذل. وتعريف العبادة بالتوحيد هو تعريف للشيء بخاصته، يعني بأخص خصائصه أو بأهم شيء يدخل فيه أو مثل هذا الشيء.
The Sheikh went on with the third matter, what was the meaning of worshipping? The Sheikh said with regards the ayah that Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab stated before, to worship me means to single me out in worship. And the greatest matter with which Allah commanded the creation is to believe in His unity. He explained that worshipping means tawheed. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala said regarding the meaning of worshipping, worshipping is a general name for everything that Allah, that pleases Allah and that He loves, from statements and actions, whatever is seen or hidden. And then the Sheikh started to explain that a general name for everything that goes under everything that pleases Allah. So everything that pleases Allah, that is called worship. So everything that does not please Allah subhanahu wa ta'ala is not called ibadah or worshipping. For example, shirk or stealing or drinking alcohol, etc. So again, ibadah or worshipping is everything that pleases and everything that pleases Allah and what He loves. Then the Shaykh went further and he said, so everything that pleases Allah, from sayings and actions. And actions are done with the body parts. Sayings are done with the tongue, but as well, saying with the tongue could be, for example, remembrance of Allah, so saying Subhanallah, Allahu Akbar. But as well, saying could be hidden, by that he means hidden in the heart, for example, fear of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Worshipping is.
That's what I said.
Worshipping has two pillars, as Islam has, for example, five pillars. Those two pillars are extreme love and extreme fairness. extreme submission. Sorry. Worshipping is not called worshipping except if it is based on these two pillars. So that would mean as well, if somebody loves someone in a way or an extreme way, and that he would like to get closer to that person, then this means that he is worshipping that person. For example, there are from the people who take idols, they love, or they are idol worshippers, and they love them. That was Surah Al-Baqarah, so that's the meaning of the ayah. I'm not able to translate it completely, but where it was that there are people that are idol worshippers, and they. From amongst the people? Those who take idol worshipping and they love them like they love Allah. This is in Surah Al-Baqarah. This is a way of shirk. Is effectively the way that you should love Allah, they love their idols. Someone could fear someone on a certain level, so on an extreme level, and that as well could lead to shirk. And you find this, for example, with idol worshippers, but as well with the ones that worship the righteous people, so salihun. For example, they slaughter for the sake of these righteous people, and they are afraid that if they don't do it, that something will happen to them. And this kind of fairness is only should only be described to Allah. The statement of Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, when he said to worship me means to single me out in worship, is regarding this. So worshipping is more than only tawheed, but the most important point in worshipping is tawheed. As of your worshipping will not be accepted except with tawheed and sincerity. So worshipping is more than only tawheed, but it is the most important point in worshipping, and your worshipping will not be accepted except with tawheed and sincerity.
Donc le troisième point principal, la troisième idée principale, à savoir la signification de l'adoration. Donc l'auteur dit, en explication de la parole d'Allah, du sens « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent », il explique « qu'ils m'adorent, qu'ils m'unifient ». Donc l'auteur a défini l'adoration par l'unicité d'Allah. Donc, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, donne une définition de l'adoration, à savoir, l'adoration est un mot global qui comprend tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte apparente ou caché. Ibn Taymiyyah donne comme une définition, l'adoration est un mot global qui comprend tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte apparente ou caché. Donc, telle est la définition de l'adoration. Donc, un nom global, c'est-à-dire, cela comprend toute chose qu'Allah Ta'ala aime et agrée. Alors, c'est lorsque on a pris en compte qu'Allah Ta'ala aime une chose ou l'agrée, alors cette chose-là, automatiquement, on sait que c'est une adoration. De même, on comprend en cela que tout ce qu'Allah n'aime pas et n'agrée pas n'est pas une adoration. Comme le fait le shirk, le polythéisme, ceci n'est pas une adoration. Le fait de voler, ceci n'est pas une adoration. Le fait de tuer sans justice, ceci n'est pas une adoration. Le fait de boire de l'alcool ou la fornication, etc. Toutes ces choses-là ne sont pas des adorations. Elles ne peuvent pas donc être faites pour Allah. Elles ne peuvent donc pas être réalisées pour Allah. De plus, lorsqu'on continue à expliquer la parole d'Imtenia, toutes les paroles et actions, il y a des paroles et actions qui sont apparentes, comme le tasbih, le fait de dire subhanallah, etc. Comme la prière, ceci est apparent. Mais plus, il y a des actions qui sont cachées. ceci, c'est ce qu'on appelle Amen al-Qalb, c'est-à-dire les actions du cœur, qui sont eux aussi des adorations, comme le fait la sincérité envers Allah, la peur d'Allah, l'amour d'Allah, etc. Donc, maintenant, pour venir aux deux principaux piliers de l'adoration, car comme la prière a des piliers, le hajj, c'est-à-dire le pèlerinage, a des piliers, l'adoration a elle aussi des piliers, au nombre de deux. Le premier, rayatul hub, c'est-à-dire l'extrême amour dans l'extrême amour, c'est-à-dire l'extrême amour pour Allah, bien sûr. Et le deuxième, rayatul zul, c'est-à-dire l'extrême humiliation pour Allah. Donc maintenant, celui qui concrétise pour autre qu'Allah une de ces choses, par exemple, quelqu'un qui aime autre qu'Allah d'un amour extrême et intense, de sorte qu'il aime cette chose-là autant qu'Allah. Alors certes, cette dernière personne-là a fait acte de polythéisme. Même si lui, même s'il ne s'en rend pas compte, même s'il ne se rend pas compte qu'il est en train d'associer Allah, il l'a certes associé. Car Allah Ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, dans le sens, et parmi les hommes, il en est... Et parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah, des égaux, en les aimant comme on aime Allah. Donc, quelqu'un peut devenir associateur à cause de cela, à cause du fait d'aimer autre qu'Allah autant que lui. De plus, celui qui voue à autre qu'Allah une humiliation extrême ou une très forte peur, autant qu'il y ait une humiliation extrême et une très forte peur, peut tomber dans son adoration, c'est-à-dire l'adoration de cette dernière chose et avoir fait donc acte d'association. Par exemple, ceux qui ont une très forte peur des gens des tombes, c'est-à-dire de certaines personnes qui disent que ce sont des saints, ils ont une grande peur de ces gens-là. Et lorsqu'on leur dit, par exemple, ne sacrifiez pas pour eux, ils ont peur de délaisser le sacrifice pour ces morts, et ils ont peur que ces morts-là se vengent d'eux. Donc, telle est l'adoration d'autre karma par le cœur. Par le cœur. Donc, ceci est très, très dangereux, et tout à chacun doit faire très attention à ne pas tomber dans ce type d'association. Pour revenir maintenant à la parole de l'auteur, à savoir, m'adore signifie ici magnifie. L'auteur a expliqué l'adoration avec la chose la plus importante de cette dernière, à savoir, la plus importante des adorations, c'est l'unicité d'Allah. Et donc c'est ce que l'auteur a cité, même si, comme on vient de le voir, l'adoration est plus globale, c'est-à-dire achemine avec l'unicité d'Allah ou autre chose, donc, comme on l'a défini, la prière, etc.
ننتقل بعد ذلك إلى معنى التوحيد ومنزلته. قال الشيخ رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله للعبادة. اشتملت هذه العبارة على ذكر معنى التوحيد ومكانته. فمعنى التوحيد في قوله وهو إفراد الله بالعبادة، وقد عرفت من قبل أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فهذا الذي تراه أمامك الآن هو تعريف لأي قسم؟ القسم الثاني الذي هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية كما سبق هو إفراد الله بأفعال الخلق، هذا هو معنى قوله وهو إفراد الله بالعبادة، أن تعبد الله وحده لا شريك له، هذا هو معنى التوحيد وتحديدا توحيد الألوهية. ومكانة هذا التوحيد كما قال رحمه الله: إنه أعظم ما أمر الله به. أعظم شيء أمر الله به، أعظم الواجبات، أعظم الفرائض، أعظم التكاليف الشرعية هو التوحيد. فليس هناك ما هو أعظم منه، لا من الأقوال ولا من الأعمال. فليست الصلاة أعظم من التوحيد، ولا الزكاة، ولا الصيام، ولا الحج، ولا بر الوالدين، ولا الجهاد، ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا صلة الأرحام، ولا غير ذلك. بل شرط هذه الأشياء كلها هو التوحيد. لا يصح شيء من هذه الأشياء، ولا تصح عبادة من هذه العبادات إلا بالتوحيد. فالتوحيد هو أعظم التكاليف الشرعية، لابد أن تعرف هذا حتى تضع الأشياء في مواضعها، وحتى تعرف قدر الدين وما فيه من التكاليف. وهذه مسألة عظيمة، لابد أن تؤمن أن التكاليف الشرعية تتفاوت، تتفاضل، بعضها أعلى شأنا من بعض، بعضها أوجب من بعض. بالنسبة للواجبات، عندنا مثلا واجبات ومستحبات، فالواجبات في نفسها تتفاوت، هناك واجب أعظم من واجب، واجب آكد أفرض أجل من واجب آخر. كذلك المستحبات بعضها أعلى من بعض، لابد أن تعرف هذا. والعكس صحيح بالنسبة للمنهيات كما سيأتي إن شاء الله.
The Sheikh went on regarding the fourth matter: what is the meaning and status of Tawheed or monotheism? And the Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mentioned that in his statement, when he said the greatest matter with which Allah commanded the creation is to believe in His unity. And the meaning of Tawheed is to single out Allah alone. And as we have learned in the last weeks, is that Tawheed is three parts. That is Rububiyyah or Asma' wa Sifat. So that's Lordship. Lordship, to single Allah alone in His Lordship, and to single Allah subhanahu wa ta'ala out alone in His worship and His names and attributes, or to single Him alone in His names and attributes. And this context that we were speaking about now, so the greatest matter with which Allah commanded the creation to believe in is His unity, that is regarding single out Allah subhanahu wa ta'ala by worship, worshiping Him, so to single out Allah subhanahu wa ta'ala worshiping. That is with actions of worshiping, and the greatest thing that Allah has ordered mankind with, or His creations with, is monotheism. So it's Tawheed, and there is nothing more important than Tawheed, or there is nothing more great, greater than Tawheed. Not a prayer, or zakat, or hajj, so pilgrimage, or fasting, or to visit the family, etc. Because the fact that these actions will not be accepted except with tawheed. So this is a great matter. As some of the orders from Allah subhanahu wa ta'ala are greater than others. Like for example, in the wajibat, so the things that are obligatory on us, but as well there are, for example, mustahabbat, what is the things that are beloved. So there is a difference in orders, like some orders are greater than the others, and that is, for example, the case here with tawheed, that tawheed is the most greatest thing, and there's nothing greater than tawheed. And as the Shaykh said, because of the fact that all these actions and orders that Allah orders will not be accepted, except with tawheed.
Donc, la quatrième idée principale, à savoir la signification du tawhid et sa valeur, ou son statut. Donc, l'auteur dit, en outre, la chose la plus importante qu'Allah a ordonné de réaliser est l'unicité, qui consiste à vouer une adoration exclusive à Allah. Donc, le sens de l'unicité est le fait d'unifier Allah par l'adoration. Or, on a vu précédemment, c'est-à-dire le cours dernier, que le tawhid, l'unicité d'Allah, avait trois axes. Et l'explication de l'auteur ici est l'explication du tawhid uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc, ce que toute personne doit savoir est que la plus importante des choses qu'Allah a ordonnées est le tawhid, l'unicité, et que rien n'est plus important que cela, ni la prière, ni le jeûne, ni l'ordonnance du bien, ni l'interdiction du mal, ni le djihad, ni la bienséance envers les parents, rien de tout cela. Le tawhid, c'est-à-dire réaliser l'unicité d'Allah, est la chose la plus importante. De plus, toutes ces actions que je viens de citer, que le Cheikh a cité à l'Allah, ne seront acceptées de la personne que si elle a réalisé le tawhid. Toutes ces actions dans la prière, le jeûne, etc. ne seront acceptées auprès d'Allah que si cette personne a réalisé le tawhid. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines adorations sont plus importantes que d'autres. Par exemple, al-wajibat, les obligations, sont plus importantes qu'al-mustahabat, les actes surrogatoires. De plus, dans les actes d'adoration, il en est certaines qui sont plus importantes que d'autres. De même que dans les interdits, certains interdits sont plus graves que d'autres, comme on va le savoir, comme le chef va détailler à l'instant.
العنصر الخامس معنى الشرك ومنزلته. قال الشيخ رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. تجد في هذا تعريف الشرك ومنزلته. تعريف الشرك أنه دعوة غير الله مع الله، وهذا أيضا تعريف لنوع معين من أنواع الشرك، وهو الشرك في الألوهية، فالشرك الذي تكلم عليه الشيخ هنا هو المضاد للتوحيد الذي تكلم عليه في العبارة السابقة. فكما تكلم الشيخ على نوع معين من أنواع التوحيد، فقد تكلم على ضد هذا النوع تحديدا من الشرك. وإلا فالشرك معناه أشمل من ذلك، منه ما يكون في الربوبية، ومنه ما يكون في الألوهية، ومنه ما يكون في الأسماء والصفات. وهذا الشرك الذي تكلم عليه الشيخ منزلته أنه أعظم المنهيات، أعظم المحرمات، أعظم السيئات. ليس هناك شيء من المحرمات أعظم من الشرك. الشرك أعظم من القتل والزنا والربا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل والسرقة والسحر وإلا فالسفر يعود في حقيقته إلى الشرك. لكن الشرك أعظم من كل المحرمات، لا بد أن تعتقد هذا. وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، يعني ما أعظم الذنوب، ما أعظم السيئات، فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن تجعل لله شريكا، أن تشرك بالله تعالى في العبادة وهو الذي خلقك، هو الذي أوجدك، وهو الذي يرزقك ويدبر أمرك، فكيف تجعل له شريكا في العبادة؟ هذا لا يليق. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أي، يعني ما الذنب الذي يأتي بعد ذلك في الشدة؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، أي أن يقتل الرجل ولده خوفا من أن يشاركه في الرزق. وهذا كان أمرا معروفا عند العرب في الجاهلية، لا سيما في حق البنات، كانوا يئذون البنات، أي يدفنون البنات وهن أحياء. إذا ولدت المرأة بنتا يأخذها أبوها ويدفنها حية في التراب، والعياذ بالله، لأنهم كانوا يعتقدون أن البنات تجلب الفقر، هكذا كانوا يعتقدون. تنبه صلى الله عليه وسلم على هذا الشأن القبيح وجعله أعظم الذنوب بعد الشرك. قيل له صلى الله عليه وسلم ثم أي، يعني ما الذنب الذي يأتي بعد ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليلة جارك، أي زوجة جارك، والمقصود أن تقع الفاحشة والعياذ بالله في زوجة الجار. وخص زوجة الجار لأن حق الجار أعظم، الجار له حق مؤكد عن حق عموم المسلمين، فالزنا بزوجة الجار أعظم وأفحش وأخطر من الزنا بزوجة رجل آخر. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أعظم الذنوب على الإطلاق هو ماذا؟ الشرك بالله تعالى. فالشرك الذي هو دعوة غير الله أو الشرك عموما هو أعظم الذنوب على الإطلاق، أعظم المحرمات على الإطلاق، ولهذا لا يغفره الله أبدا. إذا مات عليه العبد فإنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله العافية. نعم.
And the Sheikh went on regarding the fifth matter, which is the meaning and stages of shirk, so joining partners with Allah. This is regarding the statement of Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab when he said in the book, and the worst matter that Allah prohibits is associating partners with Him in worship. And Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab speaks about is regarding an uluhiyya. So in singling Allah subhanahu wa ta'ala out alone in worshipping Him. And this is the opposite of what he mentioned in Tawheed, because as we said, or as the Sheikh explained, the matter of Tawheed, so the greatest matter which Allah commanded the creation is to believe in His unity. This is regarding uluhiyya. So the Sheikh that the Sheikh is talking about in the book here is regarding shirk in uluhiyya as well. This because of the fact that shirk is bigger than only uluhiyya, as shirk could be in lordship as well, and shirk could be as well in his names and attributes. And there is nothing worse than shirk, or associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala, as it is worse than killing, stealing, taking money, whatever it is, without it being your right to take it, or sihr, but the shirk said sihr, or could as well go back to shirk. Evidence for that shirk is the worst sin is the hadith of Ibn Mas'ud radiallahu anhu, and you'll find this in Muslim and Bukhari, or in Bukhari and Muslim, when the Prophet was asked, and this is a rough meaning, when the Prophet was asked what is the worst sin, and then the Prophet he said to associate or to join with Allah a partner, and he is the one that created you. So that would mean that Allah is the one that created you, He provides you, etc. So why would you associate a partner with Him? And then he was asked, sallallahu alayhi wa sallam, so what after shirk? Then he said that someone kills his child, and he being worried about how to provide for his offspring or for his child. And then this used to be a habit of the Arabs in the time before Islam, as they would kill or actually they would put the girls in the grave while she was still alive, as they were afraid that the girl would mean that they would become poor. And then it was asked, and what after? So what after these two sins? Then he said to fornicate with the wife of your neighbor. To fornicate with the wife of your neighbor. And the Sheikh mentioned that this is worse than fornicating with anybody else's wife. This is because of the fact that the right of the neighbor is bigger than the right of anybody else. As well, he stated the ayah, what is the evidence as well for that shirk is one of the biggest sins. And I didn't catch the ayah, but the rough meaning is that Allah will forgive, so this is not the exact translation, but this is a rough meaning, that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all the sins except for shirk. So this is as well an evidence or a proof that there is none, there are no bigger sins except shirk, so to associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala. Now,
donc la cinquième idée principale, à savoir la signification du shirk, du polythéisme et son statut. Donc l'auteur dit, rahimahoullah, et la chose la plus importante qu'Allah a interdite est le polythéisme, je peux traduire l'association, qui consiste à adorer une autre divinité avec Jésus. Donc, on comprend dans la parole de l'auteur, rahimahullah, que le shirk, c'est-à-dire l'association, est le plus grand des péchés. De même l'auteur, rahimahullah, a donné pour définition le shirk, sa définition dans le contraire c'est-à-dire dans le contraire, c'est-à-dire l'association dans tawhid uluhiyya, c'est-à-dire l'association dans l'unicité de l'adoration. Ainsi, car l'auteur a défini l'unicité, c'est-à-dire l'adoration d'Allah dans l'unicité d'Allah dans l'adoration, de même lorsqu'il a établi son contraire, c'est-à-dire l'association, il a donné la définition du contraire, c'est-à-dire toujours dans le tawhid uluhiyya, c'est-à-dire toujours dans l'unicité de l'adoration. Ainsi, le shirk, c'est-à-dire l'association, le polythéisme, est la pire des interdictions, le pire des péchés, le plus grand des péchés. Donc ceci est pire que le fait de tuer quelqu'un sans raison. C'est pire que le fait de voler, de mentir, de pratiquer la fornication ou de pratiquer la sorcellerie. Même si en réalité la sorcellerie revient à associer un mal autre que lui, en adorant autre que lui. Et la preuve que le shirk est le pire des péchés, c'est le hadith. Dans les deux, le hadith qui se trouve dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, d'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le pire des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que tu donnes à Allah un associé alors qu'il t'a créé. Et le shirk explique, il dit donc que tu adores avec Allah un autre, tandis qu'il t'a créé seul. Et qui t'a créé seul, qui t'a pourvu et qui t'a façonné. Ibn Mas'ud continue et dit ensuite, c'est dans le sens, et quel est le péché qui vient après cela? Après ça, Allah le Seigneur dit que tu tues ton enfant, que tu tues ton enfant, mais que tu l'exécutes de peur qu'il prenne de ta subsistance. Et le shirk explique, ceci était connu chez les Arabes de l'époque pré-islamique. Ils tuaient certains de leurs enfants et particulièrement leurs filles. Particulièrement leurs filles lorsqu'elles étaient bébés, lorsqu'elles sortaient du ventre de leur mère, ils les enterraient vivantes, car ils avaient une croyance, bien sûr, qui était fausse, et qui disait que les filles, c'est-à-dire les petites filles, amenaient la pauvreté, étaient la cause de la pauvreté. Donc ils les tuaient. Et l'islam, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a interdit cela. Ensuite, on revient au hadith, Ibn Mas'ud radiallahu anhu demande ensuite, dans le sens, quel est le péché qui vient après? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond que tu fasses la fornication avec la femme de ton voisin. Et le shirk explique, Hafid Allah, il dit le voisin a des droits en islam, des droits précieux qu'on doit respecter. Donc le fait de pratiquer la fornication avec sa femme, c'est-à-dire le fait de pratiquer la fornication avec sa femme, est plus grave, est plus vicieux que le fait de pratiquer la fornication avec une femme qui est avec une femme étrangère, qui n'est pas celle de ton voisin. Même si bien sûr, dans les deux cas, ceci est interdit. Bref, ce qu'on tire du hadith, c'est que le plus grand des péchés est bel et bien l'association. Comme Allah Ta'ala dit dans le sens, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Surat Nisa. De plus, Allah Ta'ala dit dans Surat Ma'ida, certes, celui qui donne à Allah un associé, alors certes Allah lui a interdit, lui a rendu haram, c'est-à-dire lui a interdit l'entrée au paradis, et sa destination sera l'enfer, et pour les injustes, pas de secoureur.
Affirme الجمع بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا تجده في الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله في نهاية هذه الفقرة، وهي قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا دليل استدل به على ما ذكره من قبل من مكانة التوحيد ومنزلة الشرك. فمن مكانة التوحيد كما ذكر من قبل أنه أعظم ما أمر الله به، ومن منزلة الشرك أنه أعظم ما نهى الله عنه. فهذا هو ما تجده في هذه الآية واعبدوا الله، هذا أمر بالتوحيد، ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي عن الشرك. فاستدل الشيخ بالآية على ما ذكره، وفيها الإشارة إلى ما ذكرتم أنا في العنصر الذي أمليته عليكم وهو لجمع بين الأمرين. هذا مهم جدا. لابد أن تجمع بين فعل التوحيد، القيام بالتوحيد، التمسك بالتوحيد، وبين تجنب الشرك، البعد عن الشرك، البراءة من الشرك. وقد ذكرنا من قبل قضية الولاء والبراء، وبعض الإخوة سأل عنها وسأجيب عن هذا إن شاء الله. فلا يتم الأمر حتى تجمع بين الشيئين. لماذا؟ لأن كثيرا من المسلمين مع الأسف يغفلون عن جانب تجنب الشرك هذا. يقول طيب طالما أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن أنا موحد، طالما أنني أصلي وأزكي وأصوم وأخرج وأفعل كذا وأفعل كذا إذن أنا موحد. ثم تجدونه بعد ذلك لا يتجنب الشرك، لعله يشرك بأقواله، لعله يشرك بأفعاله، لعله لا يتبرأ من المشركين، لعله يصحح مذهب المشركين، لعله لا يكفر اليهود والنصارى مثلا. فهل مثل هذا، أتكلم على الفعل لا أتكلم على الشخص، الشخص هذا المعين له شأن آخر، لكن أتكلم على الفعل الآن، هل هذا الفعل أو هذا السلوك أو هذه الطريقة طريقة صحيحة؟ هل يصدق عليها أنها طريقة الموحدين الحقيقيين؟ أبدا. فلا يتم التوحيد ولا يحصل أصلا إلا بالبراءة من الشرك. لابد أن يتجنب المسلم الشرك، لابد أن يبتعد عن الشرك، لابد أن لا يرتكب شيئا من الشرك، ولابد أيضا أن يتبرأ من أهل الشرك وأن يصرح بكفرهم وعدم إسلامهم وبعدهم عن الإيمان. لابد من كل هذا. فهذه هي الإشارة المهمة التي اشتملت عليها هذه الآية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن لابد من الأمرين، لابد من القيام بالتوحيد ولابد من البعد عن الشرك. هذا أمر مهم جدا، وقد سبق الكلام عليه في صورة الولاء والبراء، وسيتكرر كثيرا جدا إن شاء الله في هذه الرسالة وفي غيرها إن شاء الله ووفق، لأنه أمر عظيم جدا جدا، والتفريط فيه كثير جدا جدا، فالعلماء دائما يركزون عليه ويكررون فيه القول دائما، لأنه مهم جدا ولا يصح التوحيد إلا به. هذه نهاية الفقرة، وسنكتفي بهذا اليوم إن شاء الله تعالى، لأنني عرفت أنكم كان عندكم امتحانات تقريبا اليوم، فلا أريد أن أشق عليكم، فالإخوة سيترجمون إن شاء الله، وبعد ذلك نجيب عن الأسئلة. من شاء يستمر معنا في الإجابة على الأسئلة فله ذلك، ومن شاء ينصرف فله ذلك.
Then the Sheikh went on regarding the last and sixth matter, was to combine between the order to tawheed and the order to abstain or stay away from shirk. So describe what was to Allah subhanahu wa ta'ala. And you will find this this statement in the ayah, what the Shaykh used as an evidence for what he stated before, where Allah subhanahu wa ta'ala says, worship Allah and join one with Him in worship. And this is Surah An-Nisa. As he said, so the Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Tawheed is the greatest order. And in the ayah you will find this, where Allah subhanahu wa ta'ala says, worship Allah and to abstain from shirk, as this is the greatest sin, where Allah said, and join one with Him in worship. It's important to combine between Tawheed and shirk, and to hate shirk, and stay away from it. And hate him means hate, like al-bara, so hating for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So it's important for a Muslim to know shirk, but as well to know to know Tawheed and as well to know Shirk, so that is sure that you will not get into Shirk, or you will be sure that you will not fall into Shirk. And not like some Muslims, they will state, or they will say, well, I state or I accept the Shahada, so that nobody has the right to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala, and that Muhammad is his messenger, that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his slave and messenger. And he will say, and I pray, so that means that I'm a muwahhid, so that means that I'm someone that does not describe any partners to Allah subhanahu wa ta'ala. But it might be that he does not stay away from shirk, and this is because of the fact that he does not know this, and as well that he does not declare the Jews and Christians as disbelievers. So does this mean that this person is a muwahhid, or somebody that does not describe partners to Allah? No. As well, this is not Allah, so this is not hating shirk for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And as well, the reason, or there is an important sign in this ayah, what shows that we have to worship, as Allah subhanahu wa ta'ala ayah said, worship Allah and join none with Him. So this means join none with Him in worship, and this means shirk. So that's why it's important to combine, or to combine between these two matters, so you know Tawheed and at the same time you know shirk, so you won't fall into shirk. The scholars, they always mention or they always speak regarding these two matters. So Tawheed and shirk. Yeah.
Donc la sixième et dernière idée principale, à savoir la concordance entre la réalisation du tawhid, de l'unicité, et le désavouement du shirk, de l'association. Et ceci, tu le trouves dans le verset, dans le verset auquel s'est justifié l'auteur, à savoir, dans le sens, adorer Allah et ne lui donner aucun associé, sur lui ça. Donc tu vois, donc on comprend de ce verset la valeur de l'unicité et que c'est la plus importante chose qu'Allah a ordonnée, et l'interdiction formelle du shirk, de l'association, et que c'est la pire des choses qu'Allah a interdite. De plus, d'où le titre de la dernière idée principale, à savoir la concordance entre l'unicité et le désavouement. Entre l'unicité et le désavouement de l'association. Ainsi, ce dernier point est d'une extrême importance. Et il est donc dans l'obligation de tout à chacun de réunir les deux. Afin, ainsi, pour être un vrai monothéiste, il faut à tout prix n'adorer que Allah et accepter donc son unicité dans sa totalité, et se désavouer de toute forme d'association et de polythéisme. Il faut rassembler les deux, ces deux grands principes. Ainsi, il se peut que tu verras beaucoup de gens qui se disent, c'est-à-dire monothéistes, et qui disent je prie, je jeûne, je fais le pèlerinage. Puis tu vois, par la même occasion, qu'ils ne se désavouent pas du shirk, ils ne se désavouent pas de l'association, ils ne se désavouent pas de la mécréance, ils ne s'en désavouent pas d'une part, ils ne se désavouent pas de plus de certaines choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Et par exemple, de plus, ils ne rendent pas les chrétiens et les juifs mécréants. Dans le sens, il ne dit pas que leur religion est fausse. Il se peut que cette personne-là la rend authentique, disent la religion est authentique, etc. Et tout cela n'est que égarement. Dans le sens où, pour être un réel monothéiste, il t'est obligatoire, d'une part, d'adorer que Allah, c'est bien, fais la prière, etc., adore que Allah, et détourne-toi, c'est-à-dire désavoue tout ce qui est adorant d'Allah. sache donc que personne ne mérite d'être adoré entre en dehors d'Allah, et que celui qui a pris un chemin en dehors de celui-ci, en dehors du fait d'adorer que Allah, ou de n'accepter que la religion qui est l'islam, et dans l'égarement, et dans la perdition, et dans la méfiance. Ainsi, pour résumer ceci, c'est-à-dire la concordance entre l'unicité et le désavouement du shirk, fait partie des plus des choses précieuses que le monothéiste doit posséder. Ainsi, tu verras que beaucoup de savants ne cessent de répéter ceci et d'insister en cela de par la grande importance de ce principe. Donc le DAS est fini, c'est-à-dire l'explication du passage est finie aujourd'hui, et le chef va maintenant procéder à la réponse de certaines questions.